موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
مجمع المسكون الثاني الذي انعقد في مدينة القسطنطينية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله الابن والروح القدس الاله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الى الابد امين. طبعا بعد ما اتكلمنا على المجمع المسكون الاول يهمنا نتكلم على المجمع المسكون الثاني الذي انعقد في مدينه القسطنطينيه سنه 381. وهذا المجمع في الحقيقه يعد من أهم المجامع لأنه ثبت التعليم الخاص بالروح القدس. وكان الإمبراطور سأودوسيوس الكبير هو الشخصية التي دعت إلى هذا المجمع. والشيء الغريب أن الغرب لم يدع فيعتبر مجمع شرقي 100%. وكان في مجموعة كبيرة جدا من الثقفة أشهرهم كروس الأورشليمي طبعا كان عندنا كروس النيسي وأخوه بطرس أسقف سباستيا وأنفلوخيوس أسقف أيقونية ومجموعة كبيرة من الثقفة اللي كانوا يعني يعتبروا من الأعمدة في الكنيسة الأرثوذكسية. طبعا من الشخصيات الأخرى الهامة القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والبابا تيموثاوس الإسكندري ميلاتيوس الأنطاكي. ودول الحقيقة كانوا من القيادات الكبرى في القرن الرابع. المجمع اجتمع في شهر يوليو في مدينة القسطنطينية لأن الإمبراطور حس بأن الخلافات الموجودة في داخل الكنيسة تماما نفس إحساس الإمبراطور قسطنطين إن الخلافات دي ممكن تمزق الكنيسة. في هنا استدراك مهم تصحيح للمعلومات الغلط اللي بتتكتب في المصادر العربية خصوصا اللي بيكتبوها إخواننا المسلمين إن قسطنطين الملك هو اللي عمل المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية. الكلام ده غير صحيح. لحد سنة 381 ما كانش فيه اعتراف بالمسيحية كدين دولة خالص، وإنما المسيحية صارت ديانة الدولة في 393. يعني كان الإمبراطور قسطنطين مات وعظمه أصبح تراب، واللي عمل دي كان ثاودوسيوس الثاني، وكان القرار اللي أضر الكنيسة في الحياة انه نقل ملكيه الاراضي الزراعيه من المعابد الوثنيه وعطيت هذه الملكيه الاوقاف بالتعبير المعاصر يعني للكنائس. فدخلت افواج من الناس في الكنيسه دون استعداد ودون تعليم، فخربت الكنيسه من الداخل بانضمام عدد كبير جدا من غير المسيحيين اللي دخلوا الدين من أجل الانتفاع بزراعة الأرض وموضوع الضرائب وموضوع ملكية الأرض. مهم يعني ما سبق المجمع إخوة هو الأرثوذكسية أفرزت هجوما على الروح القدس لأن برهان الأباء إن الابن إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، واحد البراهين أنه يعطي الروح القدس هو روح الله. فقالوا لا، روح القدس ده روح مخلوق وده روح زي الملائكة وإن ما فيش تمييز بين الروح القدس وبين الملائكة. النقطة دي بالذات تجدوها في المصادر الإسلامية، إن جبرائيل الملاك هو الروح القدس. ودي يعني نقطة محيرة بتبين إن فيه التحام بين التجمعات المسيحية في الجزيرة العربية وبين الكنيسة الشرقية بشكل عام، لا سيما الكنيسة السريانية. وفي طبعا أبحاث عملوها المستشرقين لم تنشر باللغة العربية عن الأصول الأرامية للكلمات القرآنية، البحث المشهور اللي عمله بطرك السريان الراحل غناطس يعقوب الثالث بعنوان اقتراض اللغة العربية من اللغة السريانية، ونشر البحث في مجلة المجمع البحوث في المجمع اللغوي العلمي في دمشق، وطبعا في زمن الرئيس حافظ الأسد وسيطرة حزب البعث كان الكلام ده ممكن يتقال، لكن بعد ما تنشر البحث بتاع البطرك منع من زيارة الخليج ومن دول الخليج بشكل خاص، وحتى ما قدرش يروح العراق، فحصر في لبنان وسوريا إلى أن تنيح. كتاب ده البحث ده موجود ومنشور ومهم جدا، لأن الحقيقة فيه كلمات عربية كتير جدا لا يمكن فهمها بالرجوع لقواعد اللغة العربية. طبعا ده ما بيقولش حاجة عن صحة الإسلام أو عدم صحته، لما ده يعني الأساس اللغوي والتاريخي للدعوة الإسلامية، موضوع غير مدروس في المصادر العربية المعاصرة. يعني دي لك مثل بسيط، كلمة قرآن ليست كلمة عربية، إنما هي كلمة أرامية، لأن الفعل قرأ يبقى قرآنه، إنما قرأ قارئ مقروء، مفيش قرآن، دي سرياني بالتأكيد. ما علينا، احنا يهمنا في الكلام عن المجمع المسكون الثاني ان احنا ندخل من المدخل التاريخي المهم اللي احنا ساعات بننساه لانه يبدو لينا من بعيد لبعيد انه يعني ملاش علاقة بالموضوع، وهو سيكولوجية الهرطقات. يعني احنا بنعتبر الهرطقات هي سلوك سيكولوجي اجتماعي طبقي بالدرجة الاولى، لانه ينفي تواضع الله ونزوله وحلوله وسكناه في الحياة الإنسانية الضعيفة الحقيرة التي تتدنس بالشر. السلوك الطبقي والسلوك المتدني، يعني إن سلوك متدني يعني بيوصل لحالة من الانحطاط تنحط فيها قيمة الإنسان. جميع الهرطقة كان لهم سلوك متدني، وكان عندهم ميول سيكولوجية الأصل في إبعاد الله عن الحياة الإنسانية. وحتى دي تلاقوها حتى في، إذا جاز لي نفتح الملف ده، مع أن يعني بنفتح بدون استعداد ليه، حتى في العصر الحديث في سيكولوجية السلوك الأقباط التقوية، تجد السلوك التقوي القبطي يميل إلى إبعاد المسيح عن حياة المؤمنين والاكتفاء بوجود وسطاء زي عظام القديسين، زي شفاعة القديسين. فاحنا طبعا ما بنقولش شفاعة القديسين غلط، انما احنا اذا رجعنا للاهوت الارثوذكس المظبوط ما عندناش عقيدة اسمها شفاعة القديسين، عندنا عقيدة تضم شفاعة القديسين، وهي ما جاء في قانون الإيمان الذي أكمله المجمع المسكون الثاني، نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جمع رسولية. الإيمان بالكنيسة الواحدة هو ده أصل وجود الشفاعة. ليه؟ لأن هذه الكنيسة الواحدة تضم جميع المؤمنين في الماضي والحاضر ومن سيأتي في المستقبل. لكن من الماضي باعتبار أن القديسين المنتقلين ينتموا إلى الماضي، لكن هم الحقيقة مش في الماضي، هم أعضاء في جسد المسيح الواحد الكنيسة. يعني وإحنا بنحتفل بالأفخارستية ونقيم القداس الإلهي، موجودة معانا القديسة مريم، حنا المعمدان، وأثناسيوس وكيرولوس وأنطونيوس الكبير وبخمس. نحن نحتفل في وجود هؤلاء القديسين لأننا في الرأس الواحد يسوع المسيح الذي وحد السماء بالأرض. وكل سنة طيبين، جاي عيد العنصرة، وقبلها طبعا جاي عيد الصعود، اللي احنا بنقول فيه ان جعل السماء والأرض واحد، فنسبح اسم الرب لأنه بالمجد قد تمجد. ليه؟ لأن دي التسبيحة كانت بتتقال في شق البحر الأحمر، وإن الحقيقة المجد الإلهي هو في توحيد السمائيين مع الأرضيين. إحنا ما عندناش عقيدة اسمها شفاعة القديسين، عندنا عقيدة اسمها الكنيسة الواحدة الواحدة المقدسة جمع رسولية. دي بتبان في إيه؟ وبنقول إن العقيدة سلوك أصلاً مش فكر، بتبان عندك في بركة عشية وبركة باكر لما بتطلب بركة القديسين وتبدأ في القديسة مريم، وتبان في تحليل الخدام وفي المجمع الكبير بتاع القداس وفي المجمع الكبير الموجود في صلاة نص الليل. فما تقدرش تيجي انت تقول لي ان فلان ما يؤمنش بشفاعة القديسين، اذا كان اسقف او قس او شماس او من الشعب، ما دام بيصلي وبيحضر باكر وفاته باكر وفاته عشية وفاته صباحة نص الليل، لكن عندك في القداس عندك تحرير الخدام، الأفخارستية تمارس بحضور القديسين المنتقلين، وعندك المجمع اللي بتقال بعدي الترحيب. فقدرش تقول لي فيه فلان اللي هو مش شفاعة القديسين، يا أخي حرام عليك، ما عنديش عقيدة اسمها شفاعة القديسين، عندي عقيدة اسمها الكنيسة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، وأن هذه العقيدة هي اللي فيها شفاعة القديسين. شفاعة القديسين جزء من الإيمان بالكنيسة، فأنت يجب أن تؤمن بالكنيسة أولا عشان تتكلم عن شفاعة القديسين كلام كنسي صحيح. فهنا سيكولوجية الهرطقات مش بس السلوك الدوني، إن خد بالك من كلامي كويس جدا، نعتبر واحد من الناس المتنيحين أصبح أقرب منك إلى الله. يعني أنا اتخضيت على عنوان على غلاف مجلة قبطية دون ذكر الأسماء، وطبعا يعني في نياحة الأنبا شنودة في ناس زعلت كتير، يعني وإحنا لا نفرح بموت إنسان، وقالوا بس إحنا كسبنا شفيع، كما هو كان على الأرض برضو شفيع، وإنه بقى أقرب إلى الله مننا. خد بالك بقى، دي لا تختلف عن سيكولوجية الهرطقة في القرن الرابع، فإن الموت يقرب الإنسان من الله، الموت لا يقرب الإنسان من الله. يبقى الموت هنا حل محل الرب يسوع المسيح الوسيط الواحد، وأصبح الموت هو اللي بقربك من ربنا. موت الأباء وموت القديسين لا يجعل هؤلاء في مرتبة أعظم أو في مكانة أعظم عند الله، لأنه لا يوجد عظيم وحقير في الملكوت السماوي. إحنا كلنا واحد في الملكوت وفي ملك المسيح وتحت رئاسة المسيح وتحت الرأس الواحد، نحن جميعا متساويين في المحبة الإلهية، مختلفين في النضوج في الاستنارة في النمو، أيوة صحيح طبعا، لكن ما تجيبليش كلام الرسول بولس في كورنثوس الأولى 15 نجما عن نجم يختلف، أو الهلك بالضبط، يعني عشان ما حدش يقول ده بتحرف الكتاب المقدس، لأن الحقيقة الواحد لما بيقرأ الكتاب المقدس بأكثر من ترجمة فالترجمة العربي بتضيع. يا سيدي رسول بولس بيقول ايه؟ ودي اتقالت لي 60 70 80 مره، واعتبر انها من ضمن الاخطاء القاتله للفكر الارثوذكسي، فكر السلوك الدوني اللي بتزرعه التقوى القبطيه المزيفه. يا سيدي يقول لك ايه؟ أجسام سماوية وأجسام أرضية، لكن مجد السماوات شيء، وإن مجدا عن مجد يختلف طبعا صح. لكن أصل رسول بولس ما بيتكلمش عن مكانة القديسين، ده بيتكلم على جسد القيامة. في عدد 35 كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون، يعني إيه نوع الجسم اللي بيجوا بيه الأموات لما يقوم. يا غبي، الذي تزرعه لا يحيى إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير، بل حبة حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي، يعني حتة قمح ملهاش يعني ليها قيمة، ولكن الله يعطيها جسما كما أراد، ولكل واحد من البذور جسم. عندما يعني بتحط الذرة غير القمح غير، كل واحد بياخد جسم، ليس كل جسد جسدا واحدا، يعني مش كل جسم واحد، ولكن للناس جسد واحد، شوف خد بالك في الكلام، وللبهائم جسد واحد، وللسمك اخر، وللطائر اخر، واجسام سماويه اجسام ارضيه. ما بيتكلمش عن مكانه الانسان في الملكوت، ولكن مجد السماويات شيء ومجد الارضيات اخر، مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر، ومجد النجوم اخر، لان مجدا يمتاز عن نجم في المجد. ومطبقين قالك دي العذراء احسن منك والملاك مخيل احسن منك، لان مجدا يمتاز عن نجم في المجد. لكن الكلام ده ما تقالش على العذراء على الملاك مخيل، اتكلم على قيمه الاجساد. وده عدد 41. عدد 42 هكذا ايضا قيامه الاموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوه، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. وبعدين في 45 صار ادم الاول، صار ادم الانسان الاول نفسا حيه، وادم الاخير روحا محيه. فما فيش مجد يمتاز عن نجم في المجد، ده بيتكلم على طبيعه الاجساد. ولذلك احنا التقوى الدونيه دي بتاعت الهرطقه هي محاولات دائمه تبدا من قبل الاريوسيه، تبدا بالغنوصيه، احنا مسميها بالعربي العرفانيه، انك على قد معرفتك على قد ما توصل لله. يبقى بكده الناس اللي عندهم معرفه عاليه هم دول اللي صلوا ربنا، والناس اللي عندهم معرفه متوسطه دول حاله متوسطه، اما اللي ما عندوش معرفه بالله خالص ده بيسموه الحيواني او الـ او الـ او الـ او الجسداني، ده منوش فايده. فراح مقسمين الناس لثلاث طبقات، الطبقه الحيوانيه، والطبقه اللي بيسموها بسايكوكوي يعني النفسانيه اللي فيها نوع من الحياه، والروحانيين. ولذلك انا بسمع كلمه الروحانيين بتتقال ده فلان ده عنده روحانيه، بمعنى ايه؟ الإنسان الروحاني في العهد الجديد هو الإنسان الذي قبل الروح القدس ويعيش في قوة وعمل روح القدس، مش الإنسان الصامت والإنسان اللي بيمشي جنب الحيط والإنسان اللي ما بيتكلمش والإنسان اللي ما دافعش عن حقه والإنسان اللي يعني صنع الغباء. دي كلها تصرفات تقوية ليست لها علاقة بالمسيحية ولا بالإيمان. أنت عاوز تعمل كده أنت حر، لكن دي لا تدل على الروحانية، إنما تدل على السلوك النفسي والعقلي لهذا الإنسان. يقول لك ده إنسان روحاني، ليه؟ يقول لك ده قليل الكلام. مين قال إن قلة الكلام تجعل الإنسان روحاني؟ ولا كثرة الكلام تجعل الإنسان روحاني. الروحانية في شكلها المضبوط الإنسان الروحاني والإنسان الذي قبل الرب يسوع المسيح. نرجع للسلوك بتاع الهرطقة. سلوك الهرطقة السلوك الدوني انه يبعد ربنا عنك وحط وسطاء. وانا جبت لك مثلا العصر الحديث في موضوع الشفاعه، وفي موضوع اخر وارجو انك انت تسمعني كويس قوي وعرضني باي سؤال الله يضع في قلبك او في ضميرك، عرضني على قد ما تقدر عشان خلاص نفهم بعض كويس. الاستعداد للتناول ما هوش فحص ضمير ولا فحص قلب، ده الاستحمام وغسل السنان وعدم وجود علاقة زوجية والصمت 9 ساعات، ودي تقربك من الله وتخليك أهل التناول. طب إيه الفرق بين هذا وبين سلوك الغنوصيين؟ مفيش فرق في الجوهر. أصل رسول بولس حط مبدأ إحنا بنخاف نقوله. ليه؟ لأن المبدأ ده بيضرب في حتة إحنا بنعتبرها جوهر الأرثوذكسية، الرياضة الأرثوذكسية، الأرثوذكسية مش كده، الأرثوذكسية أعظم من كده. شوف يا سيدي، في روميا صح 2 عدد 25، فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. يعني الختان اللي أنت خدته لأنك أنت في عهد إبراهيم وبتتعدى الناموس، مش ماشي على الناموس، فما ينفعكش الختان، كما لو كنت أنت غير مختون، يعني ما أصبحتش يهودي. يعني إذا إن كان الأغرل اللي هو غير مختون يحفظ أحكام الناموس، أفما تحسب غرلته ختانا؟ اللي هو اتكلم عن شيء النبي ختان القلب، وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس. شوف الكلام، يعني لم تحفظ الشريعة، إن كنت أنت غير مختتن فأنت تكمل الناموس، تدينك أنت في الكتاب والختان تتعدى الناموس، لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان في الظاهر في اللحم ختانا، يعني ما تخدليش بقى في ناحية مزارية، بل يهودي في الخفاء واليهودي، وختان القلب الروح، ختان القلب الروح لا بالكتاب اللي هو يعني حسب حكم التوراة هو الختان الذي مدحوه ليس من الناس بل من الله. هذا يا سيدي التمييز الرسولي بين السلوك الخارجي اللي ينتمي للفكر اليهودي وللغنوصية بعد كده ولكل مدارس الهرطقات، انك انت لو مشيت بهذا الشكل وتصرفت بهذا الاسلوب وكلها امور جسدانية خلاص اصبحت قريب من الله. خد بالك يا اخي ويا اخوة اختي يا من تسمع هذا الكلام، لسنا نحن الذين اقتربنا من الله، انما الله الذي اقترب منا، مش انا اللي جيت للمسيح، ده المسيح هو اللي جالي. طبعا في الوعظ الانجيلي المعاصر مجموعة اصل الدبارة ومجموعات اخرى موجودة حتى في الكنائس القبطية، الكلام عن انك انت تيجي للمسيح، لا هو المفروض تقول، المفروض يتقال المسيح جالك، والمسيح ابن الله المتجسد يطلبك ويسعى وراءك، فانت تعال ليه، انت تعال ليه، لان هو واقف مستنيك. ليه بقى؟ لان دي حركة روحية مختلفة تماما عن الحركة الروحية التي تزرع التقوى الباطلة، تقوى الارتقاد، انك انت بعيد ومنفصل ومالكش علاقة، وان يعني لازم تعمل اشياء معينة عشان خاطر توصل للمسيح. لا انا بعمل اشياء معينة مش عشان خاطر اوصل للمسيح، لا لان المسيح هو اللي وصل ليه. الاعتراف بالإيمان، التوبة، الندم، السلوك الطاهر المقدس، مش هو ده اللي بيخليني أخذ النعمة، ده هو اللي بيخليني أحفظ النعمة، والفارق بين الاثنين كبير. فسيكولوجية الارتقاط إن وضع الله في مكان أعلى، يعني بطريق مباشر ينكر التنازل والتواضع الإلهي الذي حدث في التجسد. وهنا أصل يعني في العصر الحديث، أنا كنت في الكليريكية سنة 57-58-59-64، ودار جدل مرير جدا على كتاب العنصرة وكتاب البرقليط، وتزعم مجموعة من الأساتذة، كان الدكتور العظيم الأنبا غريغوريوس وهيب عطا الله، وانقسموا الأساتذة عندنا إلى قسمين، الروح ولا المواهب. طبعا إحنا عيال صغيرين نعرفش حاجة، أو الكلمتين اللي بنسمعهم من الأساتذة بتوعتنا هم دول يعتبر المرجعية، لكن لما ابتدينا نقرأ الآباء، وأنا أذكر لأول مرة أقول هذا الكلام، ربما ما سجلتوش قبل كده وربما كمان كتبتوش، كتبته بعدين يعني، لكن ما مش في ساعتها، كنت بعترف عند أبونا خليل إبراهيم في مريمور الشبري، وكنت متكدر جدا فبقول له، فقال لي يا أخ جورج، وإحنا لما بنستدعي الروح القدس في القداس الإلهي بنقول إيه؟ قلت له حل روح القدس علينا، قال لي خلاص خدها من القداس، المهم عندك كلام الأساتذة بتوعك ولا كلام القداس؟ قلت له كلام القداس. قال لي خلاص لا تزعل ولا تتضايق ولا تحكم على غيرك، قل لإخواتك في الإكليريكية إن إحنا نسعد روح القدس في القداس وفي المعمودية في الميرون، وإن إحنا بسبب، شوف الكلام، إحنا بسبب تجسد الله أصبحنا نؤمن بالتواضع الذي لا مثيل له، وقال كده بطريقته الخاصة الذي لا مثيل له، واللي ما فيش زيه، اللي خلى الله تواضع لكي يحل الروح القدس فينا بنفس التواضع الإلهي الذي قبل فيه الابن الوحيد الجسد الإنساني. فارتحت. لكن لما رجعت أدرس بقى الهرطقات وأنا في جامعة كامبريدج وبسمع طبعا رأي أساتذة التاريخ، كان عندنا أستاذ الآباء رحمه الله توفى، اللي هو عمل قاموس مصطلحات الآباء، اشتغلت معاه في القاموس الحقيقة في مراجعة البروفات، يعني ما كنتش بجمع حاجة يعني، بس كنت براجع البروفات. وهي راجل عظيم جدا، جيفري لامب، راجل متعلم يعني. فبقول له ايه حكاية الأقنوم والوهم؟ قال لي ايه ده؟ انت تقرا اثناسيوس في الخمس وسائل سيرابيون؟ حاضر. عين بص لي كده قال لي اصل الاكتفاء بالموهبه دون الله هو العوده لمدارس الارتقاط. خذوا بالكم اخوه ان الاساتذه الكبار دول احيانا عندهم قدره على صياغه والرد على مشكله في عبارات موجزه جدا، فعليك انت انك انت تقعد بقى تفكر فيها على مهلك وتبحثها. فقول له يعني لو سمحت انا ما فهمتش. قال لي ما فهمتش ايه؟ قلت له يعني ايه حكايه المواهب والاقنوم بعوده لمارس الهرطقات؟ قال لي اصل الهرطقات تريد ان تاخذ قوه من الله دون ان تاخذ الله نفسه. قلت له ليه؟ قال الان الهرطقه ماشيه في طريق السحر والشعوذه. ازاي؟ انا بقى ده موضوع جديد عليا. قال الاصل في السحر وفي الشعوذه السحار يهم قوه يستخدمها لاغراضه الشخصيه، انما في المسيحيه القوه الالهيه ليست لاستخدام الشخص انما للحياه الابديه. قلت له لحد كده أنا متشكر كتر خيرك. قال لي لا، واداني بحث كان كاتبه أستاذ ألماني وترجم اللغة العربية عن سيكولوجية الارتقاط، نشر في مجلة الدراسات اللاهوتية في جامعة أكسفورد. الكلام ده نشر سنة 68. وقال لي أقرأ البحث الفلاني، فجبت المجلة وقريت الكلام، فاتفتح لي باب كبير جدا لفهم التاريخ الكنسي. انت ايه اللي بيخليك تعارض في تعليم مسلم ماشي في الكنيسة ويمارس في الكنيسة وعمال تعارضه ليه؟ سبب ايه؟ سبب المعارضة العنيفة دي احيانا؟ فوجدت ان في هذا المقال في ثلاث نقاط هامة جدا. النقطة الأولى هي أن الإنسان يريد أن يتحرر من الشركة في الحياة الإلهية لكي يعيد تحديد، بالتعبير الإنجليزي to redefine، يعيد تحديد to redefine his being، لكي يعيد تحديد كيانه على هواه وعلى مزاجه حسب قانون الخير والشر الذي اختاره آدم الأول، لكي يكون الإنسان هو قانون الخير والشر. يعني أنا مش عايزك، أنت بس تديني القوة والموهبة اللي تخليني أعيش بالطريقة اللي أنا عايزها، لكن إن أنا أشترك معاك في حياتك الإلهية وتبقى في شركة بيني وبينك، يبقى ده موضوع يخليني أدخل في علاقة تانية، والعلاقة التانية دي أنا مش عايزها. النقطة التانية في سيكولوجية الأرزاق والارتقاط، أن الإنسان اللي بيطلب القوة والموهبة دون الله، هذا الإنسان بيبقى عايز يعمل ذاته هي غاية الوجود، ده اللي بتخليه يرفض الشركة. ودي ليها اسم وحش قوي في علم النفس اسمها النرجسية، والنرجسية دي أصلها درجات، كلها رتقة مصابين بالنرجسية، بس درجة التفاوت بينهم وبين بعض مختلفة شوية. إنما الأساس هو أن الذات هي مركز الحياة وليس الله، يعني ذاتي أنا هي مركز حياتي، ولكنها مركز حياتي بالشركة في الله في الثالوث. ولهذا قال ابن المتجسد: ومات عني لكي يفتح هذه الذات المنغلقة لكي تشترك في حياة الله. أنا مش عايز دي، فابتدأ أقول الكلام الهبل اللي بيقوله الهرطقات. النقطة الثالثة: إن الهرطقات تفضل العلاقة مع ما هو مخلوق وترفض العلاقة مع الخالق. وده أنا شيء لما قريته اضطريت أكلم الأستاذ بازل ميتشل اللي هو كتب المقالة، أقول له إزاي الكلام ده؟ إزاي واحد يرفض العلاقة مع الخالق ويبحث عن ما هو مخلوق؟ قال لي أصل العلاقة مع الخالق صعبة، تفرض على الإنسان حياة وسلوكيات معينة. علاقة مع المخلوق يعني فيها انفلات، وفيها، ودي بقى الضربة الكبرى، فيها تقييم الحياة تقييم أخلاقي وليس تقييما وجوديا كيانيا. فالإنسان صورة الله، لكن في الهرطقات الإنسان هو صورة ذاته، ودي عودة للنرجسية. الإنسان صورة الله، لكن في الهرطقات الإنسان مغلوق على ذاته، عودة للنرجسية. الإنسان صورة الله، ولكن في الهرطقات الإنسان لا يريد إلا أن يكون في شركة مع المخلوقات، لأنه يستريح ويأخذ لنفسه قدرا من الحرية الكاذبة التي تجعله يظن أنه على علاقة مع الله. ودي بقى المثل اللي بيقول بازل ميتشل في المقالة، قلت زي ملك جاب مجموعة من العبيد خدمين يعني اللي عنده، وإدى لكل واحد منهم مبلغ من المال، وقال لكل واحد أنت حر في المبلغ اللي أنت أخذ. فواحد خد الفلوس بنى بيها بيت وبطل يجي يشوف سيده، واحد خد الفلوس وعمل بيها تجارة ويشوف سيده من وقت للتاني لما التجارة بتاعته تكون يعني فشلانة ومحتاج لسلفة، واحد تالت قال لك أنا أحسن من الأولاني والتاني، بنى له كده يعني حتة عشة كده صغيرة جنب قصر سيده علشان خاطر يتمتع بعلاقة معينة بينه وبين سيده من وقت للتاني، يروح ياخد منه فلوس، ياخد منه أكل، يعني ياخد منه حسنة، ولكنه ليس له علاقة خاصة مع هذا السيد. لكن طبعا احنا بنرجع لكلام الرب يسوع، ان الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح والمجد لم يأتي لكي نكون عبيدا، انما جاء لكي نكون ابناء. فالبنوة تتطلب شركة مع الآب الذي تبنانا، يعني حتى على المستوى الإنساني يا إخوة، لما يكون عندك ابن بيجي بالتبني، هذا الابن اللي بيجي بالتبني بيبقى وارث ليك، إنما الخدام اللي انت بشغله عندك لا يرثك إلا إذا انت كتبت وصية بتاعتك وحطيت اسمك الوصية، ودي ممكن القانون يرفضها. فادي سيكولوجية الارتقاط. الجانب التاريخي يا اخوه في موضوع روح القدس جانب مهم جدا، لان احنا عارفين ان الروح القدس هو روح الوهيم وروح يهوه وروح الرب احد القديم مليان، فإزاي حصل خلط عند بعض الناس اللي بيسميهم أثناسيوس في الرد على في رسائل سرابيون، التروبيكيون دول يعني المتقلبين، إزاي خلطوا بين الملائكة وبين الروح القدس؟ سبب الخلط جاء باستخدام الفعل العبراني كلمة يرسل وكلمة يحل، فعلين الحقيقة، فعل الأولاني يرسل ملائكته دي موجودة، لكن الله يرسل روح القدس ده مش ملاك، لأن ما فيش ولا واحد منهم دعي روح الله، فقاروا كلمة يرسل ويرسل ويرسل فقال لك يبقى دول زي بعض، لكن ما فيش ملاك يحل على إنسان غير موجودة في العهد القديم، وما فيش ملاك يأتي لكي يسكن في قلب إنسان أو يمسح إنسان ملكا، اللي هي مسحة الروح القدس أو مسحة المسحة الملوكية التي كانت موجودة في العهد القديم. وخد بالك لما بيمسح بيبقى اسمه مسيح الرب، مش مسيح ميخائيل أو غبريال أو رافائيل أو أي من الأسماء الأخرى. يعني الروح القدس يخلق في العهد القديم روح الرب لأن الله روح. فالجانب التاريخي في العهد القديم واضح، والجانب التاريخي في العهد الجديد أوضح، لأن روح القدس هو الذي كون ناسوت رب يسوع في أحشاء القديسة مريم، هو الذي مسح الرب يسوع المسيح في الأردن بعد الخروج من الماء، هو الذي أقام يسوع المسيح بين الأموات. وإذا أخذنا بقراءة الإسكندرية لرسالة عبرانيين 9:13-14 إن رب يسوع المسيح قدم نفسه بالروح الأزلي على الصليب، يعني بالروح القدس، فالروح أيضا كان يخرج الشياطين مع المسيح، وهو الشريك المساوي بالتعبير لترجي للرب يسوع. الله، طب ايه الحكاية؟ ازاي رغم هذا الوضوح في الجانب التاريخي انت بتغلط في موضوع موضوع روح القدس؟ الخطأ جاء من الأريوسية، ان المسيح انسان زي البشر وإله ورب مخلوق، لأن كلمة إله وكلمة رب يمكن أن تستخدم للبشر، واستخدمت بوفرة في العهد القديم للإنسان، لكن لم تستخدم في العهد الجديد إلا للمسيح، فحصل خلط. فالجانب التاريخي موجود في عقل الهرطقة نتيجة سوء قراءة الكتاب المقدس، لكن الجانب اللي يترجيه اللي هو الممارسة الكنسية كان من المفروض انه يمنع الهرطقة من ان يقع في الهرطقة. ليه؟ لان هو الهرطوق اللي بيحضر الكنيسة بيتعمد باسم الاب والابن والروح القدس، بيتمسح بمسحة الميرون مسحة الروح القدس، بيستدعى الروح القدس في القداس الإلهي، بيستدعى في الرسامات، بيستدعى في سر الزيجة، بيستدعى في مسحة المرضى، وهو الذي يكون الحياة الروحية الصحيحة في قلب المؤمنين، لأننا بالروح القدس نقبل يسوع المسيح ربنا ومخلصنا. ولذلك أنا عندي يعني تحفظ على الكلام اللي بيتقال في الوعظ، اقبل يسوع صحيح كتر خيرك تشكر، لكننا لا نقبل يسوع إلا بروح القدس. الكلام عن روح القدس كلام صحيح جدا يكاد يكون غايب، الذي يفتح قلب المؤمنين لقبول الرب يسوع المسيح هو الروح القدس، ودي هي رسالة العنصرة. أفكركم بالكلام اللي قاله القديس بطرس في عيد العنصرة، وبالمناسبة كل سنة طيبين، عيد العنصرة يعني قرب علينا. لما ظهر الروح القدس بشكل ألسنة نارية، وحصل ان الرسل اتكلموا، اجتمعت شعوب وقبائل من كافة أرجاء المعمورة بما فيها العرب، يعني العرب اتسمع في يوم 50 ولم يسمع القبطي، على فكرة اتسمع اليوناني لكن ما تسمعش القبطي، ما علينا. وبيذكر كل الناس اللي كانوا موجودين، فعدد أصحاح 2 عدد 8، فريتيون ومديون وعلميون والساكنون بين النهرين لهم السريان يعني، واليهودية أرامي وكبدوكيا وبنطس وأسيا يوناني وفريجية وبنفلية ومصر، ومصر يعني فرعوني الأغليفي، ونواحي ليبيا يوناني أو لاتيني التي نحو القيروان، كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله، فيه عربية في يوم 50. طيب لما القديس بولس بطرس بيوعظ يوم 50 بيقدم البشارة بالمسيح، كويس؟ فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل، ماذا نصنع يا الرجال الإخوة؟ فقال بطرس، توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد كل مدعو الرب إلهنا. فأنت بتتعمد لكي تقبل عطية الروح القدس، وبدون قبول عطية الروح القدس قد يبقى الإيمان ومعرفة الرب يسوع في عقل الإنسان موضوعا عقليا تسنده البراهين العقلية والحجج اللغوية والتاريخية لتدعيم الإيمان، وهذا جيد جدا، وينقصها العنصر الحي الذي يعطيه الروح القدس الإيمان، اللي هو بقى يبقى إيه. احنا بنقول عاوزين كلام واضح، مفيش داعي بقى للغموض. يعني انا لما اتعمد وقبلت المسيح رب مخلص لكي اخذ عطيه الروح القدس، طب الروح القدس ايه نوعيه الايمان بالمسيح اذا قبلت هذا الايمان من الروح القدس؟ عندنا اربع حاجات نقولهم ونفصلهم بعدين. النقطه الاولى أنه إيمان يسعى لاختبار المواعيد الإلهية. يعني أنت بتقول أن أنا ابن الله وأخذت روح التبني، وأن روح التبني هو ده أهم حاجة، فالروح يعلن لنا أننا أبناء الله، وبما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا أبا أيها الأب، غلطي 4:4 و4:5 يعني. النقطة الثانية إن قبول المسيح بالروح القدس هو بالدرجة الأولى والثانية والثالثة والمئة والألف والمليون، هو تحول في كيان الإنسان لكي يكون صورة للمسيح، تحول كياني، وده معنى الإيمان بالمسيح. الإيمان هو شركة، والشركة تعني وجود تحول كياني لكي يكون هذا الكيان كيانا جديدا مخلوق بحسب الله، تعبير رسول بولس، مش مخلوق بحسب المجتمع. والمخلوق بحسب الإيمان يا أحبائي وأعزائي هو المخلوق الجديد، الخليقة الجديدة التي تتكون في يسوع المسيح بقوة الروح القدس. طبعا أنا ما بخلقش نفسي ولا أستطيع أن أجدد نفسي بنفسي، ولكنني أخلق من جديد، فأقبل هذا التجديد فتلتحم الإرادة الإنسانية بالإرادة الإلهية. النقطة الثالثة أنه إيمان ينمو، يبدأ كحبة الحنطة أو كحبة الخردل وينمو. والإيمان النامي لا ينمو بالمعرفة الإنسانية فقط، بمعرفة الأسفار المقدسة، وده جيد جدا، وإنما ينمو لأن الروح يعطي للإنسان التصاقا شخصيا بشخص المسيح وبالآب السماوي، فيثبت الإنسان في يسوع المسيح، يثبته، خليه كائن في يسوع المسيح. النقطة الرابعة الأخيرة أن النمو قد يصادف عقبات وتجارب ومحن وتراجع وخطية، فلا يترك الروح القدس هذه النفس عارية، لأن الخليقة الجديدة خليقة خلقت من أجل الحياة، لا يجب أن تتعرض للموت. ولذلك نقول نحن في الأوشية اسمك القدوس لازم نقوله، فتحيا نفوسنا بروح القدوس، ولا يقوى علينا موت الخطية ولا على كل شعبك. مش لأن في موت الخطية يقوى علي، لا، الأوشية بتقول عكس كده، أنا بقول اسمك فأحيا بروح القدوس فلا يقوى علي موت الخطية، لأن لو تركت اسمك وتركت روح القدوس يقوى على الخطية، يقوى على الخطية طبعا، وقد تقتلني هذه الخطية، لأنني أنا الذي أضرت نفسي، أضرت ظهري روح القدس. فدي الأربع مداخل الأساسيين، وكل واحدة منهم عزلها حديث خاص. ولكن في ختام الأمر يا إخوة يا أخوات، لن نكون مسيحيين بدون روح القدس، وده سبب انزعاجي بموضوع المواهب، لأن ده بيرجعني للمدرسة السلوكية السيكولوجية للهرطقة. لا، أريد الرب يسوع، وأريد من الرب يسوع أن يكون هو حياتي حسب تعبير وشيت الإنجيل، لأنك أنت هو حياتنا كلنا وقيامتنا كلنا، وهذا لا يأتي بالجهد الذاتي فقط، ولكنه يأتي بالتحام الإرادة الإنسانية بالإرادة الإلهية، والتحام القوة التي في التي أخذتها في المعمودية في الميرون، وهي قوة الله بالقوة التي في من الصورة الإلهية، واللي أصلا جددها روح القدس في. ولذلك جاء الدفاع عن أنوية الروح، لأن الله يعمل في القلب لكي يدفع الخليقة إلى الآب عن طريق الإبن، فهذا هو عمل الروح، وده اللي بيخليك تحس إن بسيرس الكبير، أثناسيوس الكبير، أمبروسيوس، ديديموس الضرير، الأربعة الكبار اللي كتبوا لنا كتاب عن روح القدس، وأنا إن شاء الله بصدد وضع كتاب الروح القدس لديموس الضرير على موقع دراسات القبطية، تقريبا انتهيت من نصه تقريبا في الترجمة، وأخلصه إن شاء الله بعد العنصر. ليه يا إخوة؟ لأن إحنا لازم نرجع نقرأ كتب الأباء عن الروح القدس، لأن الروح القدس يحارب من على منابر الكنيسة، واخترعنا كلمة الحلول المواهبي، وما يميز بين الموهبة وبين الروح القدس، يا دي المصيبة. مفيش شيء اسمه الموهبة كيان قائم بذاته. ما أدي لك مثل، يعني أنا ممكن أجي عندك البيت وأدي لك كتاب أنا كتبته، هدية ليك، والهدية دي مني أنا فعلا، وأنا دفعت ثمنها، لكنها الهدية دي مش أنا. الله ما يعملش كده. الله بعد أن تجسد الابن يعطي حياته للإنسان، حياته عطاء كليا بلا تحفظات، حتى للأشرار حتى للخطاة. طبعا يريد الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكنه لا يتنازل ولا تراجع عن طلب الخطاة في كل حين. احنا كده نكون انتهينا من المجمع المسكوني الثاني، وتبقى أن يبقى لدينا أن نلقي نظرة على قوانين هذا المجمع، لأنها في غاية الأهمية وقد تنفعنا في الزمان الحاضر. الرب يسوع المسيح يعطينا وإياكم نعمة معونة، ويذكر بلادنا العزيزة علينا، ويجعل لنا سلاما وهدوءا. له المجد الدائم في الكنيسة من الآن وإلى الأبد، أمين. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. نظرة عامة على القوانين التي سنها المجمع المسكوني الثاني. هذه القوانين يا إخوة هي في مجموعها 7 قوانين، الحقيقة ما زودوش الناس علينا، لأن هم اجتمعوا من أجل موضوع محدد، موضوع الروح القدس وموضوع الخلافات الموجودة في الكنيسة. القانون الأولاني قال القانون الإيمان النقاوي يجب أن يبقى ثابتا، وكل البدع التي حرمت في نقية هي أيضا محرمة في مجمع القسطنطينية المسكونية الثاني. أنا مألف في كتاب القوانين للأب حنانيا إلياس كساب، وبقرأ لك من هذا القانون. القانون الثاني يمنع أي أسقف أن يتخطى حدود الأبروشية ويذهب إلى كنائس خارج سلطته، لأن ده بيحدث تشويش وانقسام في الكنيسة. يعني إلزم الخدمة بتاعتك، ما تقدرش تروح في كنيسة تانية ترسم أو تقوم بأي عمل مهما كان، لأن ده يبقى خارج اختصاصاتك، وده بيبقى الحقيقة بيخلي الأسقف أمام مسؤولية الكنيسة أمام مسؤولية الشعب. القانون الرابع، قضية ماكسيموس اترسم على القسطنطينية، وما كانش إيمانه ثابت، فقال لك ده لا يعتبر أسقف، وبقى من الكلام، وكل الذين أقامهم في أي درجة من درجات الكهنوت لا يعتبر هؤلاء لهم درجة كهنوتية في الكنيسة، يعني يعتبر من الناس المخالفين. قانون 5 هو قانون خاص بوحدة الجوهر الثالوث القدوس، وده طبعا موضوع كلنا عارفين. قانون 3 بيقول ان اي انسان ليه مشكلة وبيصير الشكوك والاضطرابات بين الرعية، فقد رأى المجمع أنه من الصواب ألا يجوز الإصغاء إلى مقدمي التهم قبل الفحص عنهم، فلا يسمح لأي شخص كان أن يقدم شكوى ضد أحد رؤساء الكنيسة، كما أنه لا يجوز منع كل أشخاص إطلاقا من تقديم شكاويهم. فكل من جاء بدعوة شخصية ضد الأسقف، أي دعوة تتعلق بمصالح شخصية، كان يكون الأسقف قد غشاه في المعاملة وتجنى عليه وظلمه، ففي شكوى من هذا القبيل لا يفحص عن شخصية الذي رفع الدعوة ولا عن ديانته. يعني تروح تشتكي الأسقف لأنه كان غشاش وكذب إلى آخره، ما تسألش عن دين الراجل، لأن ضمير الأسقف يجب أن يكون حرا نقيا من كل وجه. والقضاء العادل يجب أن ينصف المتظلم بدون النظر إلى دينه، على أنه إذا كانت التهمة ضد الأسقف من نوع المخالفات الكنسية فهنا يجب أن يفحص عن شخصيات المدعين بكل اعتناء، لأنه في الدرجة الأولى لا يجوز لمبتدع أن يقدم شكوى. وداخل بقى في موضوع المحكمات الكنسية، وبشكل عام يجب أن تفحص كل شكوى، ويجب أن يعطى لكل إنسان حق الدفاع عن النفس. يعني مفيش كلام بيتمرر كده من تحت اللحد. قانون السبع يهمنا في العلاقات المسكونية، وبيحدد الأريوسيين وأتباع مقدونيوس وأتباع نوفاتيان والأبولناريين دول كلهم بعد ما يرسل الهرطقة والنص صريح يختمون ويمسحون بالزيت المقدس على جباههم لمرحة الميرون، وعندما نثبتهم بالكنيسة نقول ختم موهبة الروح القدس. يعني ما بيعدش معمودية الأريوسيين، لأن في زمن هذا المجمع ما كانش فيه كنائس أريوسية. أما أتباع أنوميوس الذين يعملون بغطسة واحدة للإيمان بيكون واحد، والمنتنيين اللي يعتبر أنه منتنس الروح القدس، وأتباع سابيليوس لما بينكروا التمييز من الأقانيم، وكل المنتمين البدع الأخرى عندما يرجعون إلى الأرثوذكسية نقبلهم كما نقبل الوثنيين. في اليوم الأول نعدهم كمسيحيين، وفي اليوم الثاني كموعظين، وفي الثالث نقوم بخدمة طرد الشياطين، وبعد ذلك كله نعمده. أنا لما استعنت بهذا القانون وقلت إن إحنا ممكن نعمل نفس الكلام مع إخوتنا البروتستانت، ما تعيش مع معمودية عشان خاطر ما تيعني، مثلا متعمد باسم الثالوث يعتبر المعمودية بتاعته صحيحة، هاجت الدنيا عليا. وكان مرجعي هو القانون السابع من قوانين المجمع المسكوني الثاني. لكن المهم كل الأمور دي يعني يجب فحصها ودراستها، لأنها تتعلق بالإدارة الكنسية. يعني الكاثوليك ما نعمدهمش ياخد الميرون، بالذات الميرون. ولذلك في الغرب هنا كل الذين عادوا إلى الأرثوذكسية وانضموا للكنائس الأرثوذكسية لم تعاد معموديتهم، لا المعمدانيين ولا الكاثوليك ولا الإنجليين ولا الأدفنتست. اللي بتتعاد معموديته شهود يهوه والمرمون والذين لا يؤمنون بالثالوث القدوس. انما الكاهن بيسال اذا كان اتعمد باسم الثالوث القدوس تعالى اهلا وسهلا هندي لك مسحه الميرون. ده يعتبر نوع من التدبير الالهي لكسب هؤلاء الناس لكي يعيشوا الحياه المسيحيه في الكنيسه الجامعه الارثوذكسيه. احنا بكده نكون انتهينا من المجمع المسكون الثاني، ونبدأ الحديث في المجمع المسكون الثالث الذي حكم على هرطقة نسطور، وبعدها ندخل في المجمع الرابع مجمع خلقدونية، ونتوقف عند مجمع خلقدونية لأن المجامع التي جاءت بعد ذلك ليس لها ضرورة بالمرة في التراث الكنسي المسيحي. الرب يسوع يحفظنا إياكم ويحفظ كنيستنا ويقيم لنا راعي صالح، لأننا يا أحبائي بدون الاستقامة في الإيمان والاستقامة في السيرة ليس لنا معونة إلا من الله. أرجو لكم جميعا الخير والسلام والصحة، وللرب يسوع المسيح المجد مع الآب وبقوة الروح القدس الآن وإلى الأبد أمين. سؤال: هناك مقولة تقول اللي الكنيسة مش أم ويبقى المسيح مش أبوه يبقى ده خارج الكنيسة ملياش علاقة بالرب يسوع. طبعا احنا يعني اتربينا على منطق الأحكام الشمولية التي تصدر بقصد إقصاء الآخرين. يعني الكاثوليك دول احنا من 451 ملناش اي علاقة بكنيسة روما، هم حرمونا واحنا حرمناهم. وفي سنة 1973 اتفقنا على رفع الحرمات وعادة الشركة، وبعدين الظروف جت غير الظروف وما تنفذش الكلام اللي احنا اتفقنا عليه. لكن هل إيمان الكنيسة الكاثوليكية إيمان خطأ؟ بكل تأكيد لا. يعني الثالوث عندهم خطأ، لاهوت المسيح خطأ، احنا لما بنقول أسرار الكنيسة السبعة رقم سبعة بالذات أخذناه من المجامع الكاثوليكية، ما عندناش مجامع في الشرق قبلت أسرار الكنيسة السبعة. واللي عارف مجمع قبطي حد الأسرار السبعة منهم سبعة يقول لي، لأن أنا دورت في كتب التاريخ ما لقيتهاش، ربما موجودة أنا معرفة أنا ما شفتهاش. فأنا بقول عشان كده اللي يعرف يقول لي، ما عندناش، احنا خدناها من الكاثوليك وسبقونا في النقل الروم الأرثوذكس كنائس بيزنطية. لكن أسرار الكنيسة السبعة مقننة في المجامع الكاثوليكية، فانت ماشي معاهم. أسفار الكتاب في الليتورجية، في الكهنوت، في السرائر، في الثالوث، يعني كل حاجة تقريبا عندنا. مختلفين معاهم في المطهر، الحبل بلا دنس، الغفرانات، رئاسة البابا. حتى وإحنا في الحوار مع الكنيسة الرومانية اللي هي كنيسة روما، يعني قلنا ان هذه العقائد هي عقائد خاصة بالغرب لا تفرض على الكنيسة الشرقية، وان بابا روما هو رئيس الكنائس المسيحية في الغرب ولا يرأس الكنائس الشرقية، والبابا بولس السادس في الحقيقة قبل هذا، والاوراق موجودة. ولما توفى حصل تراجع عنا في الفاتيكان، وحصل تراجع عندنا في الكنيسة القبطية، فما تمش الكلام اتفقنا عليه. فهل دول ما لهمش علاقة بالمسيح؟ ده كلام مش مظبوط. نسيب دول. الروم الأرثوذكس البيزنطيين دول بقى حالتهم يعني موضع محير جدا. دول زينا في كل شيء ما عدا عندهم مجامع سبعة، عندنا احنا مجامع ثلاثة. واختلفنا وانقسمنا في 451. عشان كده عاوز ارجع لمجمع خلقدوني. واحنا لينا حوار لاهوتي في مجمع مع الروم البيزنطيين فات عليه ربع قرن وزياده، واتطلع ان الايمان واحد وان الليتورجيه واحد. يعني انا كنت اخش عند الروس الاقي انبا انطونيس وانبا بولا وبقالوس الكبير واثناسيوس وكيرولوس، طبعا مش الاقي ديسقورس، انما لا يوحنا ذهب الفم لا غروس نيسي غروس نزيانسي. فالحياه الروحيه الليتورجيه واحده، الاصوام واحده، الاصوام واحده. تكريس الايقونات خدناه من المجمع المسكون الخامس بتاع الروم. القواعد الخاصه بزواج بنت العم وابن العم مش عارف ايه، احنا بنسميها قوانين الملوك، خدناها من عند الروم. يعني واخدين حاجات كده كده من عند الروم. دورة القيامة من عند الروم. معمودية بتاعتنا، صلوات معمودية بتاعتنا هي صلوات معمودية الكنيسة الروم الأرثوذكس تماما. بعض الزيادات هنا وهناك ولكن الجوهر واحد. القداس البسيلي هو القداس البسيلي مع بعض الزيادات. طبعا عندهم ذئب الفم وعندهم مقدسات تانية مش موجودة عندنا، ما عندهمش كرولوس ولا غيرولوس الأثيولوس، لكن التركيب البنية للليتورجية واحدة. يعني لما كنت أروح أصلي مع أخواتنا الروم في لبنان لا أشعر إطلاقا أن أنا موجود في كنيسة غريبة، أبص على الأيقونات ألاقي أباء الكنيسة بتوعتنا في مقدمة نظرس الكبير وكيرولوس عمود الدين وأثناسيوس، فما أقدرش أقول أن أنا غريب. فهل دول الكنيسة مش أمه؟ لا، الكنيسة أمه زيادة. الخلاف اللي عليه حقيقة يعني وموضع تساؤل كبير هم الإنجيليين، لأن التعليم الإنجيلي مر بثلاث مراحل، وأنا أرجو أن هذا الكلام يسمعه سامح موريس بشكل خاص، الرجل الواعظ المشهور والقس المشهور الذي كان يأتي في اجتماع الشبان في ماري جرجس مصر الجديدة لكي يتجادل معي وهو شاب في الجامعة. يا سيادة القس المحترم، كل تعليمك عن المسيح على راسي من فوق، وكلامك بشكل عام مقبول، لكن أنت لا تعترف بوجود دم المسيح في كأس الأفخارستية، ولا تقبل أنك تتناول جسد المسيح من على المذبح. بلاش كلمة المذبح حسيني اللي جابلك مشكلة في القرن 16. مفيش علاقة كيانية بين المسيحي والمسيح، ولذلك في علامات استفهام كثيرة جدا على خط الإنجليين، لكن كون أن هؤلاء مسيحيين ينتمون الإيمان المسيحي فهذا موضوع لا جدل عليه، لكن كون أن حياتهم الروحية تختلف اختلافا كبيرا عن الحياة المسيحية الأرثوذكسية فهذا موضوع لا يمكن أن نقبل الحياة الإنجليزية كما هي. لا عندك معمودية ولا عندك ميرون ولا عندك إفخارستية ولا عندك كهنوت ولا عندك كنيسة. فأنا أقصى ما يمكن أصل إليه هو أنك موعوظ آمن بالمسيح كويس، ومع هذا فأنا أقبلك كأخ في الإيمان. إحنا كنا بنعمل وموعوظين أنهم إخوة لينا. أما المصير الأبدي ده بقى الموضوع اللي جايب صداع واللي غرس مطران دمياط في حقوق الأباط، إن الإنجليين والكاثوليك ومش هدول رايحين جهنم، ده كلام لا يليق بأي مسيحي. ليه؟ لأن من روح جهنم وعدم روح جهنم ده موضوع خاص بالدين العادي، لا نحكم فيه ولا نتحكم فيه، الحكم في يوم الدينون. يعني هل كان إبراهيم سعيد القس المشهور في قصر الدبارة ولبيب مشرقي وتوفيق جيد وفهيم عزيز وابراهيم عبد الله وغيرهم من ناس شهود امناء للمسيح، هل هؤلاء كانوا بلا مسيحيه وبلا مسيح؟ طب ما دول عاشوا ايمان المسيح ازاي يعني؟ ما انا اصل الشيء بالشيء يذكر. لما كتبت عن معموديه الانجليين وزواج الانجليين واستدعاني المتنيح الانبا شنوده في مكتبه عشان خاطر يحاكمني وما حاكمنيش الحقيقه، موقف غريب جدا. فبيقول لي انت تعتبر الانجليين مسيحيين؟ قلت له بنص صريح من عند القديس بولس لا استطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس، فدول انجليين بيقول المسيح يسوع رب يبقى فيهم الروح القدس. فسكت. قال لي انت بتدافع عن والدك، اصل والدي كان شيخ انجيلي وساب الكنيسه الانجليه وانضم رجع للكنيسه الارثوذكسيه بعدين. قلت له ما دافعش عن والدي، بدافع عن التعليم. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب ادخل ملكوت السماوات. مين اللي قال هذا الكلام؟ انا؟ لا مش انا ولا انت. اللي قال هذا الكلام الرب يسوع المسيح. ما احنا لسه كنا بنقول في روميا اصحاح 2 عدد 5 اليهودي المختتن الذي لا يحفظ الناموس يبقى زي الأمم، لكن الأممي غير المختتن الذي يحفظ الناموس يبقى يهودي ويبقى بيكمل الغرلة بحفظ الناموس، مع أن الغرلة دي أصلا قطعت لأن قطع الغرلة هو علامة للإيمان. أنا مندهش. أنت بتعامل الناس دول إزاي؟ أنا طبعا على عندي علامات استفهام كثيرة جدا على حقيقة الحياة الإنجليزية المسيحية، لكن لا أنكر مسيحيتهم. أنكر أنها لا توجد بها علاقة كيانية مع المسيح، لأنه لا بيتعمد ولا بياخد مسحة الميرون ولا يشترك في جسد الرب ودمه. وده بيخليني أنا غير قادر على قبوله في الكنيسة زي قبول الكاثوليك والروم أرثوذكس، لكن لا أنكر مسيحيته. ده آخر ما أصل إليه. ويوميها قلت لقداسة البابا رحمه الله، قلت له يا سيدنا أنا الحمد لله لا أنا أسيس ولا أنا أسقف ولا أنا بترك ولا أنا بقبل الناس ولا بطرد الناس، أنا راجل علماني واقف. قال لا أنت شماس. قلت له اتنزلت على الدياكونية يا سيدي. وهو زعل جدا مني في دي، لا أنا مش عاوز الدياكون ولا عاوز الشماس، لو كان رسمني شماس دياكون. اتنزلت عندي لسبب بسيط، أريد أن أكون أخا محبا مسلما لجميع الناس على أساس الإيمان وليس على أساس علاقات شخصية، على أساس ما هو حقيقي وليس ما هو ظاهر، على أساس ما هو ثابت في الكتاب المقدس وليس ما هو شائع في التراث الشعبي. ولذلك أنا أوجه كلامي مرة ثانية للقس موريس سامح موريس، وأقول له ما تتمسحش في أبونا متى المسكين. أبونا متى المسكين عنده تعليمة عن الأسرار غير معروف في الكنيسة الإنجليزية حضرة القس. ما تضحكش على الشبان اللقباط بالكلام الجيد بتقول على تعليم أبونا متى المسكين. ما تحطليش شريط على اليوتيوب إنك رحت زرت الأنبا ميخائيل وقال لك إحنا إيماننا واحد. ده الأم ميخائيل بيقول لك احنا ايماننا واحد، يعني ارجع لكنيستك الاصليه التي خرجت منها. لكن ده موضوع تاني. ولذلك انا احذر كل الشبان الارثوذكسيين من الانضمام الى الكنيسه الانجليزيه، لانك تفقد العشاء الرباني وتفقد الاتصال الكياني والشركه الكيانيه التي بينك وبين المسيح. عندهم وعظ ممتاز، عندهم تعليم جيد، وده السبب ان احنا خيابه، والسبب ضعف الدراسات الكتابية في الكنيسة القبطية، والسبب ان احنا نهتم بالوعظ، والسبب متمسكين بالطقوس اكثر ما تمسك بالحياة الارثوذكسية الصحيحة. لكن هل انا احكم على هؤلاء الناس الانجليين انهم غير مسيحيين؟ لا، لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بروح القدس. هم مسيحيين، ولكنهم على الاقل يعني مع اضعف الايمان هم في درجة الموعظين. هم أحباء وإخوة وأشقاء ويعترفون بالإيمان المسيحي ويشهدون للمسيح، وهذا من عمل الروح القدس فيهم. أنا أرجو الكلام يكون واضح، واللي عاوز يزعل يزعل. إن كنت أرضي الناس فلست بعد عبدا ليسوع المسيح كما قال معلمنا بولس الرسول. أنا أرجو الكلام ده بس يعني قلبه في دماغك كده وشوفه على رواقة. إن القديس بولس اللي قال لك الختام ده من الله، ده أعطي عهد الإبراهيم، لكن اليهودي الذي لا يحفظ الناموس زي زي الأمم الختام ما ينفعوش. والكلام عليا وعليك، خدت المعمودية وخدت الميرون وخدت الأفخارستية ومش عايش الحياة الروحية، ينفعكش؟ تحسب عليك، حسب عليك وتحسب ضدك يعني. ويبقى التاني اللي ما عندوش البركة، لا عنده معمودية ولا عنده ميرون ولا عنده فخارستية ويحيى الحياة المسيحية، هو أقرب من المسيح منك أنت اللي أنت تعمدت. فأنا مسكين في الظاهر، لكن الجوهر، الجوهر أنني قابلت عظماء الكنيسة الإنجليزية في مصر، وهؤلاء مسيحيين حقيقيين. والحكم الأخير ليس لي ولك، ولكنه هو للرب يسوع الذي سينير خفايا القلوب ويبين عمل كل واحد مننا. للرب يسوع المسيح المجد والإكرام والعظمة والسجود الآن والأبد أمين.